إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه رسالة مختصرة جامعة نافعة، اشتملت على جملة من معتقد السلف، وهي رسالة أصول السنة لإمام من أئمة السنة، وهو الإمام الحميدي رحمه الله تعالى. فإن شاء الله الأخ يقرأ، أحدكم يقرأ الرسالة ثم نعرج على شرحها إن شاء الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. فنص الرسالة يقول: حدثنا بشر بن موسى، حدثنا الحميدي قال: السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال: قسم الله تعالى الفيء فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية، فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء. والقرآن كلام الله، سمعت سفيان يقول: القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع، لم نسمع أحدا يقول هذا. وسمعت سفيان يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد لا تقل ينقص. فغضب وقال: اسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء. والإقرار والرؤية بعد الموت، وما نطق به القرآن والحديث مثله. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومثله: والسماوات مطويات بيمينه. وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره. نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول: الرحمن على العرش استوى. ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. وألا نقول كما قالت الخوارج: من أصاب كبيرة فقد كفر. ولا تكفير بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فأما ثلاث منها فلا تناظر تاركها من لم يتشهد ولم يصلي ولم يصم، لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس. وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد، متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره، إذا أداه كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق لمسلمين متاكين حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليهم. وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه، إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، ويجب لأهله أن يحجوا عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. تم الكتاب والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين، وسلم تسليما كثيرا.
فهذه رسالة مختصرة جامعة لإمام من أئمة السنة، وهو الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الحميدي. والإمام الحميدي رحمه الله تعالى من أئمة السنة، لازم سفيان بن عيينة فأكثر عنه، حتى قال الشافعي كان يحفظ لسفيان بن عيينة 10,000 حديث. وقال أبو حاتم الغازي، كما تعلمون أن أبا حاتم رحمه الله من المتشددين، أثبت الناس في ابن عيينة، وهو رئيس أصحاب ابن عيينة، وهو ثقة الإمام. وصفه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وإسحاق بن راهوي والبخاري، وكان من أعيان الشافعي بمكة. حمل عنه العلم كثيرون. حينما نترجم لهذا الإمام العلم حتى نبين أنه لا بد في طلب العلم من التلقي، وأن الإنسان إذا أراد أن يتمتن في العلم وأن يرسخ فيه لا بد أن يكون له شيوخ. أما إذا كان شيخ الإنسان كتابه والصحف فهذا غالبا ما يضل السبيل. ذلك يقول السلف، من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. ويقولون لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي. فلا بد في العلم من التلقي. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يتلقى القرآن عن جبرائيل عليه السلام في رمضان في كل عام مرة. فلما كان العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عارضه القرآن مرتين، وهذا يدل على أهمية التلقي. ولكن إذا أردت أن تتلقى العلم فلا بد أن تعرف من هو الذي تتلقى عنه العلم، ما هو سند هذا الشخص الذي تطلب عليه العلم. لأن مسألة التمشيخ والتتلمذ يسمع الإنسان فيها الأعاجيب في هذا الزمان، فربما قال أحدهم أو كان على موقعه أو على الشبكات أن من شيوخه الشيخ ابن باز مثلا، فلما تسأل كيف كان الشيخ ابن باز شيخه يقول أنه مقابله في مخيم في الحج وتغدى مع الشيخ. وهل هذا يعرف بتتلمذ عند السلف؟ لا يعرف لا عند السلف ولا عند الخلف التتلمذ بأن تجلس مع عالم تتغدى معه، أو يهاتفك بالهاتف، أو تسافر معه سفرة. وإنما التتلمذ أن تجلس وتثني ركبتيك بين يدي العالم، حتى إذا ما قيل لك مثلا ماذا يقول ابن باز في الطلاق الحيض مثلا، تقول الشيخ يقول كذا وكذا. ولو قال لك شخص 1000 شخص أن ابن باز يرى وقوع الطلاق، هذا تقول لا أبدا، لا يمكن هذا، أنت واهم، لأنك سمعت الشيخ ابن باز 1000 مرة يقول بعدم وقوع الطلاق في الحيض مثلا. فالتلمذ أن تجلس وتثني ركبتيك بين يدي العالم وتنهل منه وتشرب من معين علمه. أما هذه التلمذة التي يدعيها بعض الناس من المشاهير من أنه قابل الشيخ بن باز أو الشيخ الألباني أو ابن عثيمين أو الفوزان أو غيرهم من أهل العلم وجالسه أو تغدى معه أو هاتفه أو أنه يعرف اسمه، فهذه لا فائدة منها، بل لا تسمى تلمذة أصلا. فها هو الإمام الحميدي رحمه الله تعالى يشهد له الأئمة بالعلم والرسوخ فيه كأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وغيرهم ممن سماك. وإذا كان الإنسان شيوخ وتتلمذ على أيدي الشيوخ والعلماء، لا بد أن يكون هذا الشخص مؤثرا، ولا بد أن يكون له تلاميذ، لأنه أيها الإخوة الأحبة الأفاضل لا يكفي أن تتلقى العلم فقط وتجلس في بيتك، بل لا بد أن إذا تعلمت شيئا أن تعمل به في نفسك وتزكي نفسك أولا، وتجتهد في نجاتك من النار أولا، ثم تبث هذا العلم في الناس وتجتهد في بثه في الناس. وهذا من أعظم أسباب ثبات العلم في القلب، لأن زكاة العلم إنفاقه. فلا بد إذا اعتقدت أن هذا المنهج منهج السنة والجماعة هو الحق أن تعمل به وأن تثبت عليه وأن تتواصى مع إخوانك به وأن تصبر على الأذى في سبيل الله من أجل نصرة هذا الحق مهما نيل منك ومهما وقع الناس فيك ومهما انحرف من المنحرفين، لا بد أن تثبت على الحق ولو كنت وحدك. قال رحمه الله وفي ترجمة رحمه الله: حمل عنه العلم كثيرون منهم البخاري، يعني من تلامذة الحميدي أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري، واحتج به في الصحيح، وهو أول رجل في كتابه، أول من روى عنه البخاري في كتابه الجامع الصحيح لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وسننه، الإمام أبو بكر الحميدي رحمه الله تعالى، وذلك في حديث: إنما الأعمال بالنيات. والإمام الحميدي إمام متقدم، فهو من علماء القرن الثاني والثالث، حيث توفي بمكة شرفها الله في عام 19 بعد 200 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الإمام الحميدي إمام متقدم من القرون التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، كما في الحديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول الراوي: لا أدري أذكر قرنين أم ثلاث. وكلما تقدمت في الطلب عن المتقدمين كلما كانت الفتنة أقل. لذلك يقول السلف: خذوا العلم عمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وأي والله، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فربما سمعت شخصا يفتي بفتوى في أمر نازل يهم جميع الناس في العصر أن هذا الشيء حرام، وإذا به بعد صلاة المغرب أو ربما قبل غروب الشمس يقول أنه واجب وحلال، وليس في الأول وليس عنده أي استدلال في تغير هذه الفتوى. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ولئن قال أنس كما في البخاري لما رجع من مدفن النبي صلى الله عليه وسلم وقابلته فاطمة رضي الله عنها فقالت: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله ما هو إلا أن حثونا التراب عليه إلا وتناكرنا قلوبنا. فكلما بعد الإنسان عن العلماء الراسخين كلما صار في قلبه شبهات وصار في قلبه ريب وشكوك. ولذلك أرح نفسك، وإياك أن تتقلب يوما مع هذه الجماعة والفرقة ويوما مع هذه الجماعة والآخر مع هذه الجماعة، تدخل فيحصل عندك ريب وشك. ولكن إلزم العلماء الراسخين، فإن لم تجد فمن درس على أيديه. لابد أن تعرف عمن تدرس العلم، إن هذا الإسناد دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لابد أن ينظر الإنسان عمن يأخذ الدين. فالإمام الحميدي إمام متقدم من العصور التي بين النبي عليه الصلاة والسلام أنها خير العصور. وأما نسبة الرسالة إلى الإمام الحميدي فقد صحت نسبتها من غير ما شك، حيث أنها موجودة في مسند الإمام الحميدي ضمن مسنده رحمه الله تعالى. وممن ذكرها ونسبها إليه موفق الدين ابن قدامة المقدسي في كتابه ذم التأويل، وذكرها أيضا الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ، وأيضا في العلو، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، وتلميذه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامي. يبقى إذن عالمنا اخترناه عالما سلفيا، ولست أعني بالسلفية شعارا يرفع، شعارا أجوفا بلا حقيقة ولا معنى، وإنما أعني به منهج حمله رجال وآمنوا به وورثوه عن علمائهم وصبروا وتواصوا به وصبروا على الأذى في سبيله. ولذلك أقول أيها الإخوة، لا بد أن يكون من تدرس عليه سلفيا، ولا بد أن يكون الكتاب سلفيا، ولا بد أن يكون منهجك في الدراسة منهجا سلفيا. فها هو الحميدي من علماء السلف، زكاه علماؤه وتلامذته، زكاه معاصروه أيضا وتلامذته، وشيوخه معروفون، والرسالة بين أيدينا هي عبارة عن ورقة ورقة، ولكن أين ورقة تشرح الآن في القنوات والمواقع وفي المساجد؟ ورقة، قنوات عريقة الكلام فيها من الفجر إلى الفجر، ولا نعرف حتى رسالة واحدة تشرح في هذه القنوات مع الأسف، مع اختصار هذه الرسالة ورقة واحدة، النسخة التي بين يدين ورقة واحدة، متن من متون السلف عبارة عن ورقة واحدة، يعني أن الأمر سهل وميسور وبسيط وليس فيه تعقيد. وأقول ذلك لأن بعض السفهاء اليوم صار يحرش بكتب السلف، وصار يقول أن كتب السلف كتب معقدة لا يمكن أن ندرسها. ما الحل إذن عنده؟ يقول نعمل مذكرات وأوراق مصورة ونختصر ونهذب كتب السلف، فيأتي فيهذب كتب السلف ويختصر كتب السلف، إذا به يأتي بما يناقض كتب السلف، ويقع في قول الخوارج تارة، وفي قول المرجع أخرى، وفي قول الرافضة ثالثة، وهكذا. وإنما الصواب أن موقفنا من كتب السلف حتى ولو كانت أعجمية علينا أو صعبة علينا أن نفك رموز هذه الكتب، وليس أننا نهملها ونضعها على الأرفف ونعمل مذكرات تدرس في الغرف المغلقة والدهاليز، ويجتمع الناس على هذه السرية والتكتلات السرية، ليس هذا من منهج السلف. وإنما يكون دراسة كتب السلف وفك هذه المشقة والصعوبة فيها بفك رموزها عن طريق العلماء وطلاب العلم المعروفين والمعروفين بالدراسة على العلماء، فك رموزها أن تجلس وتدرسها. وهذه طريقة مشايخنا جميعا، جميعهم يشرح هذه الكتب، والأمر سهل ولله الحمد، الأقراص موجودة والأشرطة موجودة، ولم يعد لأحد حجة في ترك منهج السلف. فالعالم صار كالقرية الصغيرة اليوم، تستطيع أن تأتي بكل مؤلفات الشيخ نباز وشروحه بين يديك، وكذلك ابن عثيمين والألباني والفوزان وغيره من علماء الراسخين، فلا حجة لأحد في ضلالة يحسبها سنة كما ذكر البربهاري رحمه الله تعالى، أو في بدعة يركبها، لأن الأمر واضح والحجة قائمة ولله الحمد والمنة. يبقى إذن لابد أن يكون الكتاب سلفيا والشيخ سلفي، والتلقي أيضا لابد أن يكون سلفيا، وذلك لكي يصل الإنسان إلى التمتن في العلم والرسوخ فيه لابد أن يلزم منهج السلف حتى في طريقة التلقي. ولذا تجد بعض الإخوة يقرأ، ربما قرأ 10 ساعات في اليوم، أو يسمع 10 ساعات في اليوم، ولكن لا يحصل في الأخير إلا شيئا أو نزرا يسيرا جدا. لما؟ لأنه لم يلزم منهج السلف في التلقي. وذلك يكون بالبداية بالمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات. وأما من رام العلم فبدأ بغير هذه الطريقة فهذا ينقش على الماء ويسير في سراب لا يحصل شيئا ولا يصل إلى هدف يريده. فلا بد أن تكون طريقتنا في طلب العلم طريقة سلفية كما أسلفت، بأن نبدأ بالمختصرات فنضبطها والمتون، لأنه من حرم المتون حرم الوصول. فنضبط هذه المختصرات أولا ثم المتوسطات ثم المطولات، وذلك بأن تأتي بكل فن من الفنون في العقيدة والمصطلح والفقه والتفسير وأصول التفسير واللغة وأصول الفقه وغيرها من فنون العلم. تبدأ في كل فن بمتن قصير أو متنين أو ثلاثة تضبطها جيدا، ثم تبدأ في المتوسطات، ثم تشرع بعد ذلك إلى المطولات. وأما من طلب العلم بغير هذه الطريقة فقد أبعد النجعة ولم يصب في طريقته في طلب العلم، فهذا أمر من الأهمية بمكان. ولست أعني بطلب العلم ارتب رايح المسجد، رايح المسجد وراجع من المسجد، رايح المسجد وراجع من المسجد، لا، إنما تدرس تضبط الرسالة ثم تختبر فيها، ثم إن وفقك الله عز وجل لتدرسها لمجموعة من الناس حتى يثبت هذا العلم في ذهنك إن كنت أهلا لذلك فهذا حسن وخير، إذا زكاك شيخك ومن تدرس على يديه. لأننا في زمان أيها الإخوة ما أحوجنا إلى انتشار بمنهج السلف، فأهل البدع كثر ومناهجهم متكتلة ومجتمعة، ورموا أهل السنة عن قوس واحدة، فلا بد لأهل السنة أن ينتشروا بالحق الذي معهم وأن يتواصوا به وأن يصبروا على الأذى في سبيله. كما سمعتم نص الرسالة، قال الإمام الحميدي رحمه الله تعالى: حدثنا بشر بن موسى، حدثنا الحميدي عفوا سنة هذه الرسالة، حدثنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي وهو مؤلف هذه الرسالة، قال: السنة عندنا. وكما أسلفت أنه لا بد من الإسناد في العلم. قال الحميدي: السنة عندنا. السنة المراد بها هنا السبيل والمنهاج، وليست السنة هنا المرتبة دون الفرض كما عند الأصوليين، وإنما المراد بها هنا الطريقة، وهذا معنى السنة في اللغة. فالسنة في اللغة يعني الطريقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، الحديث. وكما في قول الله تبارك وتعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، وفي موضع تحويلا. وكما في قوله عليه السلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم، قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى، قال: فمن. يبقى المقصود بقول الحميدي رحمه الله تعالى هنا: السنة عندنا، يعني طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. وهذا يماثله في متون كتب السلف قول الإمام أحمد في أصول السنة الخمسين: أصول السنة عندنا، والأصل هو ما يبنى عليه غيره. ولذلك هذه الأصول وهذه السنة التي يذكرها السلف في مصنفاتهم ومتون علمهم، من خالف فيها فإنه خارج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هذه الأمور حفظها وفهمها أمر مهم جدا، لأن الخروج عن هذه السنة وهذا السبيل خروج عن طريق السلف وعن سبيل أهل السنة والجماعة. وأيضا نعرفها حتى نعمل بها وندعو الناس إليها ونصبر على الأذى في سبيلها. ولذا قد تختلف مع أخيك من أهل السنة في عشرات المسائل في أمور الفقه، في الأمور التي لا يترتب عليها خروج عن السنة، لا مانع طالما وأنك تتحرى الدليل وتعظم الدليل، لا مانع أبدا طالما أن السنة تسعى الجميع، لا مانع. أما في مسألة واحدة عقدية في السنة فإننا نوالي ونعادي على هذه المخالفة. لذلك خرج أناس في هذا الزمن يقولون أن الصحابة اختلفوا في أمور العقيدة، فهذا والله من العجب. فإن الله جل وعلا قال في معرض الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. على ماذا ألف الله بين قلوب الصحابة؟ إلا على العقيدة. ويخرج أناس اليوم لما نزعوا في مسألة الخروج عن الحكام قالوا: ما في مانع، هذا قول ابن باز الألباني وابن عثيمين والفوزان والرجح وغيرهم، هذا قول للسلف، هذا قول العلماء ونحن لنا قولنا، هم رجال ونحن رجال، ما في مانع، لأن السلف اختلفوا في العقيدة. وقد سئلت اللجنة الدائمة في المجموعة الثانية في المجلد الأول من فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله تعالى وتوقيع العلامة صالح بن فوزان الفوزان: هل اختلف الصحابة في العقيدة؟ فأجابوا أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة أبدا. فمن زعم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن السلف الصالح اختلفوا ولو في مسألة واحدة عقدية فهذا مخطئ، مخطئ خطأ بالغا، ويريد أن يجمع الناس على الشر والبدع والأهواء والضلالات والعياذ بالله. ومما ذكره هذا الذي ذكر هذا الكلام أن الصحابة اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، وأيضا الاختلاف في سماع الأموات. وهذا الاستشهاد استشهاد لا يستحق أن يجاب عنه، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يختلفوا في أصل المسألة، مسألة الرؤية. ولذا من نازع في رؤية الله جل وعلا في الدار الآخرة حكم عليه السلف بأنه جهمي وأنه ضال منحرف. فكونهم يختلفوا الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم في مسألة متفرعة عن هذا الأصل فلا يصح الاستشهاد بذلك على أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في العقيدة، لأن أصل المسألة ورأس المسألة، وهو كما سنبين إن شاء الله في هذا المتن المختصر، أصل المسألة وهي رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في الدار الآخرة، إذا اختلف فيه أحد هل هذا الشخص يكون مبتدعا أم سنيا؟ ها؟ مبتدعا، أنت عندك شك ولا إيه؟ يكون مبتدعا بلا ريب ولا شك، يكون مبتدعا بلا ريب ولا شك. وأيضا لأن الصحابة رضي الله عنهم لما تنازعوا تنازعوا في فهم النصوص، وليس أنهم تنازعوا بلا نصوص، فلا مانع أبدا، لأن الله جل وعلا قال: ولقد رآه نزلة أخرى. فتنازعوا في المرئي هنا، هل هو جبرائيل عليه السلام أم الرب سبحانه وتعالى؟ ولا شك أن الصواب القول الأول كما سيأتي. فالتنازع في فهم نص في مسألة متفرعة عن أصل لا يصح الاستشهاد به على أن الصحابة تنازعوا في أصول السنة وفي أمور العقيدة. فانتبهوا لهذا، لأن وراء هذا الكلام مصيبة عظيمة، ويتجميع الناس على غير أصول السنة. يبقى خلاص لم كل السني على البدع، على أهل السنة على أهل الأهواء، جمع جمع جمع، لأن في زمان التجميع. لا، لا مانع أن نختلف في عشرات بل مئة مسألة في أمور الفقه، لا مانع في الاختلاف في فهم النصوص، لا مانع أبدا، ولكن أن نفترق أو نختلف في مسألة أصولية في العقيدة والمنهج والسبيل، لا، لا يمكن أبدا. ولكن هنا نكتة لطيفة، وهي أن الرجل إذا كان على سبيل السنة وعلى منهج أهل السنة والجماعة بوجه عام، يدرس هذا المنهج ويتواصى مع إخوانه به ويذب عنه ويصبر على الأذى في سبيله، ووقع في مسألة عن تأويل في فهم النصوص، فهل يخرجه ذلك عن أصول السنة؟ لا يخرجه. كما حصل لإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كلامه في حديث السورة، فكتابه التوحيد كتاب عظيم ورائق جدا، في الرد على أهل البدع في باب الصفات، بيد أنه رحمه الله تعالى قال بقول الجهمية في حديث الصورة، فهل يخرجه ذلك عن أصول السنة؟ لا، لأن الرجل معروف بسلفيته ودعوته لمنهج السلف، وأخطأ في تأويل هذه المسألة لأنه يضاعف الحديث في ذلك وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عفوا يتأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، يعني صورة آدم. ولا شك أن هذا التأويل خطأ وليس بصحيح، ولكن ليس معنى ذلك أن لا يزال العلماء لا يزالون يلقبونها بإمام الأئمة مع قوله هذا. وأما إذا كان شخص لا يعرف بأنه يدعو للسنة ولا ينصر السنة، وعنده من القنوات الشيء الكثير، وعنده من الصحف يكتب فيها الشيء الكثير، وعنده من المسائل يجتمع له بالآلاف، ولا يعرف له شرح ولو ورقة واحدة في كتب السلف، ووافق السلف في 90% من جملة اعتقادهم، وإنما هو مجالس لأهل الأهواء والبدع ولا ينشر سنة، فلو وافق حتى أهل السنة في جملة مذهبهم هل هذا يكون سنيا؟ لا، لا يكون سنيا. ولذا يقول العلماء أن الخوارج وافقوا أهل السنة في كذا، يعني مثلا في مسألة علو الله تبارك وتعالى وافق المبتدعة أهل السنة في نوعي من أنواع العلو الثلاثة، علو القهر وعلو الشأن، ونازعوا أهل السنة في علو الذات. هل كون المبتدعة وافقوا أهل السنة في ثلثي هذه الصفة وهي صفة العلو، هل يدخلهم ذلك في إطار أهل السنة؟ لا، لا يدخلهم ذلك، لأنهم أصلوا للبدعة ودعوا إليها ولم يوافقوا أهل السنة من أجل السنة، فانتبهوا لهذا أن هذه مسألة مهمة. قال الحميدي رحمه الله تعالى السنة عندنا، عندنا يقصد بعندنا أهل السنة والجماعة. وما أحوجنا أيها الإخوة الأحبة الكرام إلى تعظيم السنة والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في زمان قل فيه ناصرها وقل من يعظم هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قد نوزعت السنة بأقوال الرجال والذين لم يبلغوا حتى مبلغ طالب العلم، بحيث أنك تقول للرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، يقول لكن الشيخ الفلاني يقول كذا، تبا لهذا القول وما أقبحه، وقد أنكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما نازعه قوم بقول صديق الأمة وفاروقها رضي الله عنه، لما قال ابن عباس أن النبي عليه السلام قال أن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل، قال بعض الناس ولكن أبا بكر وعمر يقولان أن الإفراد بالحج أفضل، يبقى نازعوا قول الرسول عليه السلام بقول من؟ بقول الشيخين أبي بكر وعمر. فماذا فعل ابن عباس؟ قال أيها الناس يوشك، يعني يقترب، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، سبحان الله. فلئن كان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح أن ينازع ولو بقول الشيخين فكيف بقول غيرهما؟ يبقى إذن لا يصح أبدا أن ينازع قول الرسول، أن ينازع قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول أي أحد كائنا من كان. ذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد ويلجؤون إلى قول سفيان، أو يقولون بقول سفيان. وما أدراك ما سفيان؟ سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله إمام عظيم من أئمة السنة رحمه الله تعالى، وكان يعظمه الإمام أحمد، ولكن لا يصح أبدا أن يقدم قول أي أحد على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من سوء الأدب، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فمن تقوى الله جل وعلا عدم تقديم قول أي أحد على قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم تعظيم السنة والتمسك بها يؤدي لانتشار البدع، وعدم تعلم السنة وأصول السنة يؤدي لانتشار البدع. وهذا من أسباب صرف القلب عن الحق والعياذ بالله، لأن القلب ينصرف عن آيات الله وعن الحق. يقول تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالقلب يصرف والقلب يفتن. ولما كان القلب أشرف ما في البدن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن القلوب تفتن. ومن أدلة أن القلب أشرف ما في البدن ما جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا القلب لابد للإنسان أن يرعاه، لأنه لا نجاة أمام الله جل وعلا يوم القيامة إلا بملاقاته بقلب سالم، سالم من الشبهات، سالم من الأهواء. قال سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب أيها الإخوة يعترضه مرضان كما ذكر ابن القيم رحمه الله في غاية اللهفة من مصائد الشيطان. المرض الأول هو أخطرها، مرض الشبهات والشكوك في القلب. المرض الثاني هو مرض الشهوات. والمرض الأول يدفع بالعلم والتبصر في الدين بمعرفة الحق والتزامه، يعني الشبهات والشكوك. والمرض الثاني عن الشهوات يدفع بمراقبة الله عز وجل والتعرف على أسمائه وصفاته سبحانه وبحمده. ولذلك ما أحوجنا إلى أحاديث حذيفة في هذا الزمان، زمان الفتن، لأن حذيفة رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن الحديث. فحذيفة رضي الله تعالى عنه أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. وضبطها بعض العلماء كما ذكر النووي في شرح مسلم عودا عودا، وضبطها بعضهم عودا عودا، يعني أن الفتن تعود على القلب مرة بعد مرة عودا عودا. فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين أبيض كالصفان وأسود مربادا كالكوز منكوسا مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. اللهم سلم سلم. فالفتن عند عرضها على القلوب لا يخرج القلب منها إلا أحد قلبين، أبيض فيه سراج يزهر كالصفاء وهو سراج الإيمان والتقوى، وأسود مربادا كالكوز منكوسا مجخيا. الكوز إذا نكسته وجعلت فوهته إلى أسفل يصير من داخله أسودا، ومهما صببت في هذا الكوز لا يقبل شيئا، خيرا كان المصبوب أم شرا، حسنا أم قبيحا، لأن القلب إذا تشرب الفتنة ينتكس. ألا ترى في زمننا هذا تعرض الآيات والأحاديث المتواترة على الناس ثم يقول الناس: وعليهم سمى الاستقامة والدين من لحية وثوب قصير، ولكنه التحزب والتعصب والهوى. فيقولون ولكن الشيخ الفلاني بيقول كذا، يعني الشيخ يعني مش عارف يعني. فيرد قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو ترد آيات الله جل وعلا بقول فلان من الناس، وهذا من أعظم أسباب صرف القلب عن الحق والعياذ بالله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. فالفتن تسود القلب وتجعل عليه الران، كما قال سبحانه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وأعظم هذه الفتن التي تعرض على القلب كما ذكر ابن القيم رحمه الله الشرك. فإن عجز الشيطان عن إيقاع الإنسان في الشرك أوقعه بعدها في ماذا؟ في الكبيرة أم البدعة؟ البدعة، لأن البدعة أشر من الكبيرة. البدعة أشر عند الله من الزنا وشرب الخمر وقتل النفس. فإن عجز عن إيقاعه في البدعة، لأن المبتدع، لما البدعة أشر من الكبيرة؟ لأن المبتدع مستحسن تصعب توبته، بل ربما قتل دون بدعته ولو كانت بدعته ظاهرة واضحة. ألا ترى أن الجعد بن درهم مؤسس مذهب الجهمية شيخ الجهم ابن صفوان قتله الأمير البطل خالد بن عبد الله القسري في يوم عيد أضحى، وكان الجعد يقول ينفي صفة كلام الله جل وعلا وينفي صفة المحبة والخلة لله جل وعلا. فكان يقول أن الله تبارك وتعالى لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، على الرغم أن الله تبارك وتعالى يقول وكلم الله موسى تكليما، تأكيد مفعول مطلق، وكلم الله موسى تكليما واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهو يقول لا لا الله ما كلم موسى تكليما وما اتخذ إبراهيم خليلا. فرقى خالد بن عبد الله القسري المنبر يوم عيد أضحى وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحن اليوم بالجعد بن درهم، ونزل فذبحه في أصل المنبر رحمه الله تعالى. ونسأل الله أن يسلط أمراء المسلمين على أهل الأهواء والبدع. فإذا وقف السيف بجوار السنة رأيت الخير الكثير، وإذا نازع السيف السنة رأيت الفتن. ولذا كان من منهج أهل السنة الصبر على جور الأئمة خشية أن يقع السيف في الأمة فترى الفتن العظيمة كما ترون. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذه من أعظم ضحايا المسلمين، وصدق، هذه أعظم من ألف كبش أملح، أعظم من ألف بعير ينحر أن يضحى بهذا الهالك الجعد بن درهم الذي أخذ عنه تلميذ الجهم بدعته ونشرها، ونسبت للجهم لأن الجعد أصلها والجهم نشرها فنسبت إليه عياذا بالله. كما ذكر ابن القيم رحمه الله في نيته أن الجهم من شؤم اسمه أن أمه سمته جهما، ولو أضفت نونا صارت جهنما، وهذا من شؤم تسميته والعياذ بالله، وكأن الله اشتق له اسما من جهنم عياذا بالله تعالى. فالبدعة أشر على القلب من الكبيرة. ذلك يقول بعض السلف، ما ذكر البربهاري رحمه الله تعالى وغيره، لما رأى ابنه خارجا من عند مبتدع قال يا بني لئن أراك خارجا من عند زانية خير من أن أراك خارجا من عند مبتدع. لأن الزنا يوما إذا تحرك الإيمان في القلب تاب الإنسان منه، أما المبتدع فمستحسن. وعد اللي تابوا من البدعة لا تكاد تجد إلا شيئا يسيرا. هل يحضر في أذهانكم أحد من الآن ممن تاب من البدعة سوى أبي الحسن الأشعري، ها، الجويني من بعض البدع، ها، وغيره؟ لا تكاد تجد. يقتل أحدهم على بدعته لأنه مستحسن. ولذا أول إمام للمبتدعة هو إبليس، إمامه وقائدهم، لأنه أول من قاس القياس الفاسد واستحسن. فقال عن آدم، قال لربه جل وعلا عن آدم عليه السلام: خلقتني من نار وخلقته من طين. فقاس القياس الفاسد واستحسن، فوقع في هذا الأمر والعياذ بالله، وتكبر على أمر الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ثم إذا عجز الشيطان عن إيقاعه في الشرك والبدعة ألجأه إلى الكبيرة، وإلا فالصغيرة، وإلا فشغله بالمفضول عن الفاضل. وهذه أعني الأخيرة، إن سلم إخواننا السلفيين من أربعة الأول فلا يكاد يسلم منها إلا النذر اليسير من إخواننا، يعني أن ينشغل الإخوة بالمفضول عن الفاضل. فلقد صار بعض الحزبيين وأهل البدع يشغل الإخوة عن دراسة كتب السلف، وذلك بشغلهم بالشبهات، وقد رأينا علماءنا ومشايخنا لا ينشغلون بذلك، ولا يزال بعض الإخوة يجلسون مع أهل الشكوك. فبعضهم مثلا يقول: أذهب لأتعلم اللغة عند فلان من أهل البدع أو الأصول أو المصطلح، وإذا به يأتينا معتزليا أو جهميا أو أشعريا أو خارجيا أو رافضيا أو مرجئيا. ما فائدة اللغة حينئذ؟ لا خير فيها حينئذ. ويقول: لا، أنا إن شاء الله أنا على عقيدة سليمة، إن شاء الله لن يدخل لي شيئا في قلبي. الزمخشري في كتابه الكشاف استخرج العلماء اعتزالياته بالمناقيش، لذلك حذر السلف من مجالسة أهل الأهواء والبدع. اعرف الحق والتزم واجتهد فيه وامضي ولا تلتفت، لا تلتفت. ولذلك أين علماءنا ومشايخنا؟ تعرض مثلا فتنة، يحصل تفجير في الخبر مثلا في السعودية أو في الدمام أو في أي مكان في المملكة السعودية مثلا، هل يترك العلماء كتب السنة ويجلسوا لكي يناظروا في هذه المسائل؟ لا، وإنما الكتب تشرح سائرون، ويسأل سؤال بسيط في خمس دقائق يجيب العالم ويمضي في شرح كتب السلف، لأن المنهج ثابت والقاعدة مبنية راسخة. أما في بلادنا إذا ظهرت مسألة من المسائل ربما تنازع فيها حتى من يزعم أنه على سبيل السنة، لأن المنهج غير راسخ وغير ثابت عند كثير من الناس، فينشغلون عن دراسة كتب السلف. وهذا مما يتعمده بعض أهل الهوى والبدع، شغل إخواننا عن الدراسة في كتب السلف. وكتب السلف أيها الإخوة كافية ولله الحمد في الرد على كل مبتدع ظاهر أو مخفي، فاجتهدوا في هذا الباب، أعني دراسة السلف. ولست بذلك مزهدا في الرد على أهل البدع أو من خالف السنة، فإن هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ولكن الخطورة أن يبدأ الإنسان في الرد دون أن يؤصل أولا فيجالس هؤلاء فيقع في قلبه ريب وشك، فهذا خطرا، أو يوقع أهل السنة في حرج بنسبة قول لهم لم يقولوه، فينصر البدعة حينئذ. قال رحمه الله تعالى: السنة عندنا، يعني أهل السنة والجماعة. وكما أسلفت أيها الإخوة أن القلب يصرف عن الحق، ولصرف القلب عن الحق ما يزيد عن 30 سببا ذكره بعض العلم، ومن شاء التوسع في ذلك فليرجع إلى كتاب حمد العثمان وفقه الله الصارف عن الحق. ومن أعظمها وابتدأ به وفقه الله الجهل. من أعظم ما يصرف القلب عن الحق الجهل به، لأن الجهل من أعظم أسباب البدع وانتشارها وصرف القلب عن الحق. ولذا في الصحيح صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا ينتزع العلم انتزاعا من قلوب، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال، إنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا ما هلكوا يعني ماتوا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالضلال والإضلال يقع بسبب اتخاذ رؤوسا جهالا فيفتي في الدين بغير علم. إذا تكلم الرويبضة وهو الرجل التافه يتكلم في أمر عام وقع الضلال والإضلال والعياذ بالله تعالى. لذلك أيها الإخوة لا بد أن نلزم كتب السلف ومنهج السلف، ندعو الناس إليه ونصبر، ولا تقل الكثرة ركب الموجة، لا تلتفت لهذا، فإن الكثرة غالبا مذمومة في كتاب الله، قال سبحانه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال سبحانه وقليل من عبادي الشكور، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية لا تزال عصابة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله هم كذلك. قال عليه السلام في وصف الغرباء هم النزاع من القبائل، هم كالغرة في جبين الخيل، هم أناس صالحون قليل في قوم سوء كثير، تجد في القبيلة الرجل والرجلين. إذا لا تلتفت للكثرة كما قال السلف عليك بطريق الهدى ولا يضرنك قلة السالكين وإياك وطريق الضلالة ولا يغرنك كثرة الهالكين. فالجهل من أسباب وقوع الفتن وانصراف القلب عن الحق. إذا لا بد أن نتعلم الحق، لا بد أن نتعلمه، ولا يمكن أن نتعلم هذا الحق إلا من خلال كتب السلف وهذه المتون النافعة. وأيضا من أسباب انصراف القلب عن الحق وصرفه عن الكبر والعياذ بالله، كما سمعتم في قول الله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالكبر مانع من الحق، بل هو من معاني الكبر بطر الحق يعني رده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق يعني رد الحق، وغمط الناس يعني استحقار الناس. إذ المتكبر ينصرف عن الحق، ولذا تجد في سنته عليه السلام أنه كان يدفع الكبر عن نفسه بكل وسيلة. وقد كان صلى الله عليه وسلم يحلب شاته ويقصف نعله ويرقع ثوبه ويقم بيته يعني يكنسه، يجلس مع نسائه يحدثهن ويحدثونه، فإذا جاء وقت الصلاة انطلق كأنه لا يعرفهم ولا يعرفونه صلى الله عليه وآله وسلم. وربما جاء الأعرابي من البادية يقول أيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يتواضع عليه الصلاة والسلام. قد يوجد في بعض إخواننا إذا درس متن من المتون كأنه صار ابن تيمية الصغير بل ابن تيمية الكبير، فيلوي عنقه ولا يرعاه للحق، وهذا غلط. إنما العلم الخشية كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله، إنما العلم الخشية، والله جل وعلا يقول إنما، وهذا من أساليب الحصر، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد تواضعا وخشية وخضوعا لإخوانه ولينا، ولا يتكبر أبدا، لا يتكبر أبدا، لأن الله جل وعلا قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ويعرف لشيوخه وعلمائه فضلهم. بعض الناس عنده نكران للجميع، إذا تعلم على شخص وفتح الله عليه في باب من الأبواب صار عالما في المصطلح أو الأصول تراه لا يحترم شيخه بعد ذلك، وهذا غلط. ولقد كان السلف غاية في الأدب مع شيوخهم وعلمائهم، وأعني بذلك العلماء الكبار المجتهدين الراسخين في العلم. يقول الشافعي، يقول الشافعي رحمه الله تعالى ما اجترأت، يقول رحمه الله تعالى كنت أصفح الصفحة صفحا رفيقا في وجود مالك خشية أن أزعجه. يا إلى هذا الحد يرى من عدم الأدب أن يصفح الصفحة بقوة في وجود شيخه، ده احنا بقى يعني العملية بيعة خالص. كنت أصفح الصفحة صفحا رقيقا في وجود مالك خشية أن أزعجه. ولما كان الشيخ الأيوبي بهذا الأدب مع شيخه مالك بن أنس رحمهم الله تعالى رزقه الله طلابا غاية في الأدب. يقول الربيع تلميذ الشافعي رحمه الله: ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إليه تأدبا معه. والإمام أحمد رحمه الله انظر إلى أسانيد مالك شيخ الشافعي، الشافعي شيخ أحمد، يبقى مالك شيخ شيخ أحمد، إسناد إسناد لهم ظهر يتكئون عليها. أما اليوم فكما قيل هزلت حتى هزلت حتى بان من هزالها كلاها وتصدر للتدريس كل مهوس. فمالك شيخ الشافعي والشافعي شيخ أحمد. كان الإمام أحمد رحمه الله كثير الدعاء للإمام الشافعي في سجوده وبين أبنائه، فقال له ابنه عبد الله: يا أبا من ذاك الشافعي الذي تدعو إليه؟ قال: يا بني إن الشافعي كالعافية للبدن والشمس للدنيا، تأدب مع علمائه ومشايخه، ولست أعني بذلك إعطائهم العصمة، لا، فعلماؤنا ومشايخنا فوق رؤوسنا، ولكن إذا خالفوا الحق نحترمهم ونتأدب معهم ونلتمس لهم أحسن المعاذير ونوجه أقوالهم أحسن التوجيهات، ولكن لا نقبل الخطأ. كما قال ابن القيم رحمه الله عن شيخي شيخ الإسلام إسماعيل الهروي، قال: نحن نحب شيخ الإسلام إلا أن الحق أحب إلينا منه. مع تحفظنا على بعض أقوال أبي إسماعيل الهروي في كتابه منازل السائرين، وكذا تلميذه ابن القيم رحمه الله العلامة أبو عبد الله ابن القيم الجوزي رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، فذات رحمه الله بعض الألفاظ التي لا يوافق عليها، كلفظ الخدمة لله جل وعلا والوجد والعشق، فهذه الألفاظ لا يوافق عليها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، كما أنكر مشايخنا وعلماؤنا. يبقى الكبر من أسباب صرف القلب عن الحق، والكبر سبب في العقوبات الدنيوية والأخروية. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل مرجل شعره يلبس حلة جديدة ثوبا جديدا ومسرح شعره، يختال في مشيته يتكبر في مشيته، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فالمتكبر تعجل له العقوبة في الدنيا والعياذ بالله. وقارون لما تكبر قال الله جل وعلا: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وفي الآخرة: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر والعياذ بالله. أقل القليل يمنع من دخول الجنة دخولا أوليا. وهذا الكبر هو السبب أيضا في كفر إبليس، قال سبحانه: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ولذلك إذا نظرت أحدا من إخوانك على الحق لا بد أن تستمع. بعض الإخوة إذا جلس في مجلس لا يدخل لسانه فمه، يتكلم طوال المجلس ولا يعطي فرصة لأحد أن يتكلم إلا هو، هذا من علامة الكبر وأنه يريد الظهور. الله خلق لك أذنين ولسانا واحدا حتى تسمع أكثر مما تتكلم. أما إذا جلست مجلسا لا يدخل لسانك فمك فهذا غلط. وفي الحديث: من صمت نجا. فيريد الإنسان أن يستمع لحجة الخصم ربما ظهر الحق على يديه. قد قال الشافعي رحمه الله: وددت أن يعرف الناس الحق ولا ينسب إلي منه شيء. وكان سفيان يناقش الشافعي يعني في المسائل الاجتهادية، فأرجع سفيان عن قوله إلى قول الشافعي، ويرجع الشافعي عن قوله إلى قول سفيان، ويقوم متواخيان في الله جل وعلا أو متواخيان في الله جل وعلا. يبقى هذه الروح ما حوجنا إليها، روح المحبة عند المناظرة والأدب. عند المناظرة وعدم التكبر على إخوانك بل خفض الجناح. قد رأينا والله من علمائنا ومشايخنا التواضع الجم. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى إذا جلس مجلسا إذا جاء أحد من الخارج ربما لا يعرف ابن باز لأنه لا يتميز لا بهيئة معينة ولا لبسة معينة ولا مجلس معين. وقيل له رحمه الله فكان يشرح بعد صلاة الجمعة بعض الكتب السلم كثير رحمه الله فقال له بعض الناس أنت يعني المفتي ويأتيك الأمراء ويأتيك الملك. وكان يتغدى معه الفقراء ويذبح يعني في بيت عند الشيخ ذبائح ويتغدى عنده الفقراء وطلاب العلم. فقال لو جعلت الفقراء من طلاب العلم وغيرهم مجلسا وللأمراء مجلسا قال لا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قال من جاءنا بين طلابنا والفقراء فليأتي ومن لا يريد فلا يأتي. فالعلماء متواضعون وليس عندهم تكبر وكبر أبدا إنما عندهم خضوع عندهم تواضع لأن قائدهم في ذلك وأسوتهم وسيدهم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكلما تعلم الإنسان عرف قدر نفسه. إذا جلس الإنسان أمام عالم يعرف أنه كالعصفور الصغير لا قيمة له أنه كالذرة كالنملة بجوار شيء شامخ عظيم. وهذا أيضا من أسباب التواضع أن تجالس العلماء حتى تعرف قدرك وتعرف من أنت لأن مجالس العلماء فيها كل الخير. في الصحيح صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال شغل إخواني من الأنصار الصفق بالأسواق وكنت أرافق النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فحفظت ونسوا أو وعيت ونسوا. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يوما يا أبا هريرة أبسط بردتك فبسطتها فدعا لي بالبركة فما نسيت شيئا وعيته من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من بركة مجالسة أهل العلم أعني بركة الفعل وليس بركة الذات لأن بركة الذات لا تجوز إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما بركة الفعل فإنها تجوز بالرسول عليه الصلاة والسلام وغيره كما في قوله عليه السلام ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. أيضا من أسباب صرف القلب عن الحق اسمحوا لي في الاستطراد شيئا يسيرا جدا في هذه المسألة الحزبية والتكتل والتعصب على آراء الرجال وأصول الأحزاب والفرق والجماعات. هذا من أسباب صرف القلب عن الحق ولا أدل على ذلك من الواقع الذي نعيشه. أظنه واضح جدا في زماننا أن التعصب والتحزب على أقوال الرجال وعلى أصول الفرق والجماعات من أعظم أسباب صرف القلب عن الحق والعياذ بالله تعالى. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حارب هذا الأمر أيما محاربة. وما في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن مهاجريا كسع أنصاريا يعني ضربه من خلف فقال فتنادى المهاجرون يا للمهاجرين ونادى الأنصار يا للأنصار. رفعوا إيه أسماء شريفة ولا مش شريفة؟ شريفة بل هي أعظم الأسماء عند البشر المهاجرون والأنصار أسماء مزكاة في الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال سبحانه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال عليه السلام علامة الإيمان حب الأنصار فقوم علامة الإيمان حبهم لما رفعوا اسمهم ولكن عصبية انظروا ماذا قال الرسول عليه السلام. فتنادى المهاجرون يا للمهاجرين وتنادى الأنصار يا للأنصار فخرج عليهم عليه السلام كأنما فقع في وجهه حب الرمان يعني غاضبا جدا وقال أدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم يعني أن رفع هذا الشعار ولو وكان شريفا عصبية من دعوى الجاهلية دعوها إنها منتنة وفي رواية خبيثة.
وإي والله إنها منتنة خبيثة قبيحة، دعوة العصبية والحزبية. فربما رأيت الرجل لا يلقي السلام على أخيه الذي نزل من بطن أمه هو وهو، لا يلقي عليه السلام ولا يصافحه ويمتلئ غيظا عليه، رغم أنه على السنة. أسوأ في ذلك أنه تكتل وتعصب على قول رجل والعياذ بالله. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وعبية الجاهلية، فمؤمن تقي أو فاجر شقي. وقال عليه السلام: تنادوا عباد الله المسلمين المؤمنين. وقال سبحانه: هو سماكم المسلمين من قبل. يبقى التحزب على أقوال الرجال والتعصب على أصول الجماعات من أعظم أسباب صرف القلب عن الحق. وهذه الجماعات تدس السم باسم الترياق، فيقولون مثلا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعنون به الخروج على الحكام والولاة وأئمة الجور والظلم، كما حصل تماما للمعتزلة. فأصول المعتزلة الخمسة منها: ها، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعنون به الخروج على الولاة وأئمة الجور تماما. وبعض الجماعات اليوم من أصولهم الستة، من أصولهم الستة الدعوة إلى التوحيد وإلى لا إله إلا الله. وماذا يعنون بالتوحيد؟ توحيد الربوبية. أحسن، توحيد الربوبية. ولا يمكن أن يتكلم في توحيد الألوهية أبدا. لو رأى شخصا يسجد عند ضريح لا يتكلم. ليه؟ حتى لا نفترق، لا نفترق، أعوذ بالله. أهلا بهذه الفرقة إذا كانت على التوحيد ومن أجل التوحيد، حتى لا نفترق. تترك دعوة الأنبياء، وأصل الدين توحيد الله جل وعلا، وأساس الملة توحيد الله سبحانه وتعالى، وتدعو إلى شيء آمن به أبو جهل وأبو لهب، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولذلك هؤلاء ربما دعوا إلى الشرك، وهذا واقع ليس ضربا من الخيال. وربما دعوا إلى تعطيل صفات الله أو إلى تأويل صفات الله سبحانه وتعالى. هذه جماعة صوفية في هيئة السنة، بل إنهم يصلون في مساجد مقبورة قبر فيها مؤسس جماعتهم. هذا يدل على خطورة التعصب وأعداد هائلة بالملايين، لا أقول بالآلاف بل والله بالملايين، تتكتل على هذا الشيء وتصلي في مسجد مقبور، رغم أن النبي عليه السلام يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر من صنعوا. وكان قد وضع على عينيه صلى الله عليه وسلم عصابة، وكلما أفاق من سكرات الموت قال: لعن الله اليهود والنصارى الحديد، وحذر من ذلك عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك تجد من عليه سيمة السنة يصلي في مسجد المقبور مثلا. يبقى الحزبية والتعصب والتكتل على أقوال الرجال دون النظر للدليل من الكتاب والسنة من أسباب عمل القلب والعياذ بالله وصرفه عن الحق. أيضا اتباع الهوى، إذا اتبع الإنسان هواه بغير دليل، بل ربما يصير الهوى إلها يعبد من دون الله. يقول الله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، اتخذ إلهه هواه، صار الإله الهوى إلها يعبد، وأضله الله على علم، وختم على قلبه وسمعه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله، أفلا تذكرون، ألا تعتبرون بذلك. فالهوى من خطورته أنه ينتشر بسرعة بين الناس. ففي حديث معاوية في المسند وغيره بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يدع مفصلا ولا عرقا إلا دخله. فالهوى يختم على القلب والسمع، ويجعل على البصر غشاوة لا يبصر حقا ولا يسمعه ولا يتبصر للحق بقلبه والعياذ بالله. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الهوى. الإنسان يجتهد في تخليص نفسه من هواه، وبعض الناس يتبع الحق ولكن بشرط أن يأتي موافقا لهواه، فإذا خالف هواه يترك الحق، وهذا من علامات المنافقين. يقول الله جل وعلا: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، ليس لأنه الحق ولكن لأنه وافق أهواء نفوسهم. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله وما أولئك بالمؤمنين. من علامات المؤمنين أنهم يخضعوا للحق ويلتزموه ويدعوا إليه، لا لأنه وافق الهوى ولكن لأنه الحق. ولذلك تعرف الصادق في اتباع الحق عند منازعة هواه للحق، إذا وفق لمخالفة هواه فهو على الحق، أما إذا اتبع هواه إذا خالف الحق فهذا على الباطل، لأنه اتبع الحق فقط من أجل أنه وافق هواه، من أجل أنه وافق هواه. ولذلك الرجل السني إذا بان له الحق وكان قد أخطأ، أنت مثلا زكيت رجلا من أهل البدع ثم بان لك أن هذا الرجل ليس على السنة، قم على كل شبكات العالم التي تستطيع أن تنشر قولك عليه فتحذر من هذا الشخص وتقول أنه مبتدأ، ولا تستحي أن تقول أنني أخطأت. فالعلماء لا يزالون ينبئون على أخطائهم وينبهون عليها. الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح السفارينية كان قد قال رحمه الله تعالى، ونبه على هذا أن قد يكون هذا الشرح عند بعض الإخوة، أن القرآن لم يكتب في اللوح المحفوظ، ثم رجع عن ذلك في شرح الأربعين النووية وقال أنه كان قال كذا والصواب كذا. فهو فحل من الفحول وعالم من العلماء وإمام في هذا العصر رحمه الله تعالى، شهد له علماء عصر العلم والرسوخ فيه، ومع ذلك يقول أخطأت. فهل أستحي أنا وأنت من صغار طلاب العلم أن نقول أخطأنا؟ لا يجوز ذلك أبدا، بل قل أخطأت بوضوح. أن بعض الناس قرأت الأحاديث 609 صفحة في مسألة الإيمان يحور ويدور ووضع آلاف أو لعله مئات، حتى لا أكون مجاوزا للحد، مئات من علامات الاستفهام والتعجب في كتابه هذا. ولما جاء ليتكلم في هذه المسألة تكلم في أقل من 40 صفحة، وقد سود 609 صفحة في هذه المسألة. وإذا قرأت 609 صفحة لا تدري ماذا يقول وماذا يريد، ولكن كلام العلماء الراسخين كلام بسيط وكلام سهل وكلام واضح كالشمس، ليس فيه تلبيس ولا غموض. أخطأت قل أخطأت، لأنك تتيقن أنك لست معصوما، لقول عليه السلام: كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. طالما أنك تعتقد أنك مخطئ ولست معصوما، وأيضا شيخك ليس معصوما، لأن لا نعتقد العصمة لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الصديق الأكبر، حتى عمر، نعم حتى الصديق الأكبر أبو بكر، حتى عمر رضي الله عن الجميع، لا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعظم قول أحد خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن نتأدب مع علمائنا ومشايخنا. يبقى اتباع الهوى من أسباب صرف القلب عن الحق، أيضا من أسباب صرف الحق الاعتقاد ثم الاستدلال، وما أكثر هذا الأمر، يعتقد بقلبه عقيدة ما ثم يستدل لهذه العقيدة. ولذا تجد مثل هذا الشخص يأتي بالعجائب في باب الاستدلال، ربما جاء بآية أو حديث لا علاقة له بالمسألة، أو أنه يأتي بكلام من كلام العلماء له علاقة بالمسألة ولكن ضد ما يريد أن يستدل به، وأيضا ربما يبتر كلام العلماء مع تعلقه بما يريد أن يقرره في المسألة يتحدث فيها، فيقع في الكذب والسرقة على العلماء، ويقع في الاستدلال الباطل والاستدلال بالمتشابه، ويجد مثل هذا يأتي بالمتشابه من النصوص فيستدل بها، وهذا من علامات أهل الزيغ. لأن الله جل وعلا يقول: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. من علامات أهل الحق أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، من علامات أهل الزيغ أنهم يستدلون بالمتشابه ويتركون المحكم. فالاعتقاد ثم الاستدلال من صوارف القلب عن الحق. لذلك أهل السنة ليس عندهم عقيدة مأخوذة من عقول الرجال، وإنما عقيدتهم مأخوذة من هذا المصحف وهذا القرآن وتلك السنة، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هم حتى في ألفاظهم لا تكاد تخرج عن ألفاظ الكتاب والسنة، وكلما كان اللفظ الذي تتكلم به موافقا للكتاب والسنة كلما كانت السلامة، وكلما ابتعدت عن ألفاظ الكتاب والسنة كلما كان الانحراف والزيغ. ولذلك علماؤنا يركزون على ذلك جدا. فتجد مثلا الشيخ الفوزان في شرح السفانية يقول: المعجزة، وإن كان الأولى أن يقال الآية، الأولى أن يقال الآية. لماذا؟ لأن هذا هو ما عبر به القرآن عن خوارق العادات الأنبياء والمرسلين: يوم يأتي بعض آيات ربك. فهذه لمحة أن تكون سلفيا حتى في ألفاظك وفي تقرير معتقدك، رغم أن كلمة معجزة من حيث التعريف للآية لا إشكال، ولكن كلما كان اللفظ موافقا للفظ الكتاب والسنة كلما كان أحسن وأسلم وأفضل. فالمعجزة شيء خارق للعادة يجريه الله على أيدي أنبيائه ورسله يقصد به التحدي، والآية كذلك، ولكن تقول الآية أفضل من المعجزة. مثلا قالوا بتعريف الإيمان: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. لا تزيد على هذا، لا تزيد على هذا التعريف، والتزم ما قاله السلف الصالح تنجو بإذن الله، وكلما ابتعدت بالزيادة أو النقص كلما وقعت في الخطأ. لذلك التعاريف السلفية وحدود التعاريف السلفية مهمة جدا، حفظها مهم جدا حفظها لطالب العلم، لأن الحد عند الأصوليين ما لا يدخل فيه غيره مما ليس منه ولا يخرج منه ما هو فيه. يبقى تلتزم الحد الذي وضعه السلف، إذا زدت أو أنقصت ربما وقعت في أقوال أهل الأهواء والبدع. السلف قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. لا تقل الإيمان قول فقط أو عمل فقط أو لا يزيد ولا ينقص، لا، التزم التعريف الذي يعرفه السلف تنجو بإذن الله تعالى. أيضا من أسباب الصوارف عن الحق صدور الباطل عن شيخ له قبول. إذا صدر الخطأ والباطل عن شيخ له شهرة وله قبول عند الناس كان هذا أدعى لصرف الحق عن اتباع الحق وقبول هذا الباطل. ولذا فإننا نقول أو فإني أقول أن الباطل والخطأ إذا وقع من رجل سلفي أولى بالتحذير منه بعد نصحه وإرشاده إذا لم يرجع وينصح هو بالرجوع عن هذا الخطأ، أولى، هذا أولى من غيره من أهل البدع. لما؟ لأن الفتنة بهذا أشد، لأن الفتنة بهذا أشد. نعم يرد بأدب وبعلم ورسوخ، ولكن لا بد من الرد على هذا الخطأ وبيان هذا الخطأ ولو على الملأ. نعم ولو على الملأ بعد النصح بينك وبين، فإذا لم يرجع ينصح، ويقال أن هذا القول قول خطأ ولا يلتفت لقول فلان. والعجيب سبحان الله أن نقول مثلا قول الإمام أحمد رحمه الله وقول الشافعي في الماء المستعمل أنه ليس بطاهر قول مرجوح وقول خطأ، والصواب أنه ماء طهور مثلا ولا أحد يتحرك للذب عن عرض الإمام أحمد، وكأن عرضه مباح. تمام. وإذا قلت فلان أخطأ في هذا الزمان قامت الدنيا وهاجت الدنيا حولك وماجت، يسب العلماء، يتنقص العلماء، يجرح العلماء، أهل الجرح والتجريح إلى آخره من الاتهامات المغلفة والمعلبة الجاهزة، فلا يلتفت لهذا أبدا. نعم علينا نتأدب في الرد، ولكن نرد بعلم ورسوخ فيه ولا نسكت على باطل. يبقى من أسباب قبول الباطل وصرف القلب عن الحق صدور هذا الباطل من شيخ له قبول. وانتبهوا لأن الآن بعض الناس سار حرص على الشهرة ثم بدأ يبث كلامه بين الناس فصار كلامه مقبولا عند الناس، وهذا خطأ. الحرص على الشهرة ليس من عادة السلف، والعلماء كانوا يحرصون على أن يكونوا منغمرين وليسوا ظاهرين. وددت أن يتعلم الناس، عفوا قلت الحق والصواب قول الشافعي، وددت أن يتعلم الناس العلم، فقلت الحق والصواب العلم، ولا ينسب إلي منه شيء. لم يحرص السلف على التصدر خصوصا قبل التأهل، لأنه من تصدر قبل أوانه فقد تعرض لهوانه، ويأتي بالأغلوطات والأعاجيب والطروليات انشرها بين الناس. أيضا قبل الأخير تقاعس أهل الحق عن نصرة الحق. بعض الإخوة ليس عنده إلا يجيب الكتاب ويروح البيت ويحط الكتاب لحد ما عاد الكتاب اليوم الثاني، وهكذا إذا جاء معاد الكتاب الدرس يأخذ الكتاب ويروح يحضر الدرس، يكتب أو لا يكتب مش مشكلة، ولكن يروح يحط كتاب على الرف اليوم الثاني لا يحدث ولا عند الشيخ فلان والشيخ علان، يذاكر لا يذاكر، يختبر يختبر لا يختبر، لا. أو يدعو الناس لهذا الحق وينصر هذا الحق لا يدعو أحدا، لا. هذا من أسباب صرف الناس عن الحق وعدم انتشار الحق. ادعو الناس للحق، أنت تؤمن أن الذي أنت عليه الآن، نحن جميعا أيها الإخوة نؤمن يقينا أن ما نحن عليه هو الحق، ولا عندنا شك؟ ليس عندنا شك أبدا، ولا يصح أن نقول في هذا الأمر أمر العقيدة قولنا صواب يحتمل الخطأ، لا لا يحتمل الخطأ، وقولنا غيرنا خطأ، هذا في الأمور الشهادية. أما في العقيدة لما قيل لبعض السلف من أهل البدع انتظر أكلمك كلمة، اصبر بس شوية أكلمك كلمة واحدة بس كلمة، قال لا ولا نصف كلمة، وأشار بإصبعه. يا أهل هذه الدرجة، قال لا ولا نصف كلمة. ولما قال تعالى وناظرة قال لست في شك من ديني، إن كنت في شك فاطلب دينك. فطالما أننا آمنا أننا على الحق إن شاء الله، فأقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، فندعو إليه، ندعو إلى هذا الحق، ونصبر على الأذى في سبيله. وإياك أن تتزحزح أو تتبدل أو تبدل الحق، فإن الله جل وعلا يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يانا والتبديل والتلون والتغير على حسب أهواء الناس أو على حسب الموجات التي يركبها الناس. فالصواب ما وافق الحق ولو كنت وحدك. وسئل بعض السلف عن أهل الحق، قال أبو حمزة السكري رجل واحد، فأعرف الحق تعرف رجاله، فالحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال يعرفوا بالحق. يبقى تقاعس أهل الحق عن نصرة هذا الحق والدعوة إليه والصبر على سبيله من أسباب صوارف القلب عن الحق والعياذ بالله. أخيرا حب الرئاسة وحب الزعامة. الإمامة في الدين يطلبها المؤمن. قال الله جل وعلا: واجعلنا للمتقين إماما. وقال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأما حب الإمارة فهذا مذموم. فلما جاء أبو ذر يطلبها قال النبي عليه السلام: يا أبا ذر إنك رجل ضعيف. وقال عليه السلام: نعمة المرضعة وبئست الفاطمة. وهل ترون الآن الحرص على الزعامة والرئاسة ولا لا؟ كثير الحرص على الإمارة والكراسي كثير. فاحمدوا الله أيها الإخوة أنكم تجلسون في مسجد إن شاء الله على السنة، وتدرسون كتب السنة في زمان هاجت الدنيا حمك الله وماجت من حولكم بالفتن. الكل انشغل بالسلطة والسياسة والتحليلات السياسية، وأنتم لازلتم تجلسون بين يدي الحميدي ليقرر عقيدة سلف شيخ البخاري. فهذه والله نعمة يشكر عليها ربنا جل وعلا، ثم يشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد وفقهم الله. هذه نعمة أننا الآن ندرس كتب السلف في زمان لا يكاد يوجد مسجد يدرس فيه كتب السلف. هذه نعمة حري بالعاقل اللبيب أن يشكر ربه جل وعلا عليها. كما نشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد على تمكيننا من تدريس متن من متون السنة في هذا المسجد. هذه نعمة من نعم الله. الناس الآن ليس وراءهم ماذا سيحصل، الأحزاب والسياسة والرئاسة وكذا وحزب كذا وحزب كذا، وأنت ما زلت تجلس تقول حدثنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي. هذه نعمة أنك تدرس كتب السلف في هذا الزمان. فلا بد أيها الإخوة من التعرف على هذه الصوارف تصرف عن القلب عن الحق حتى يثبت الإنسان عليه. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى خرج بلقب إمام أهل السنة بعد فتنة خلق القرآن. فالفتن تصهر الرجال وتظهر الحق. كم من أناس كانوا مغمورين في البدعة، لما قامت هذه الفتنة ظهروا ولا ما ظهروا؟ كم من أناس من الدكاترة الناس نسبوا للشيخ ابن باز وابن عثيمين ولم يظهروا إلا في فتنة الخليج، وكان يقال عنهم تلاميذ ابن باز وابن عثيمين رحمه الله تعالى. فلما جاءت فتنة الخليج وأظهروا إخوانيتهم ظهرت. وحقا كما قيل: جزى الله الشدائد كل خير علمتني العدو من الصديق. فعند الفتن يظهر الناس وتظهر معتقدات الناس، وما كان مخفيا صار واضحا. من كان يقول أنا لا أكفر عينا وإنما أكفر الحال، صار الآن يقول الطاغوت الكافر الفرعون قارون. دخل الباب من الذي دخل منه قارون وهامان وفرعون، ويرقد في مزبلات التاريخ، بل تعدى إلى ما هو أكثر من ذلك فكفر الفنانين والممثلين والمخرجين لفيلم أو مسلسل كذا، بل تعدى إلى تكفير طلاب العلم الذين لا نعرف عنهم إلا السلفية وإلا ثني الركب بين العلماء. فقيل فلان من عبدة الطاغوت أخشى عليه الخروج من الملة. وهذا من التناقض العجيب. عبدة الطاغوت الذين قال الله عنهم وعبد الطاغوت في قراءة وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، وأنت تقول تخشى عليه الخروج من الملة؟ وهل هناك خروج من الملة أعظم من ذلك؟ لأنهم كانوا عبدة العجل كما جاء في التفسير. فهذا من العجب والله أن يكفر الإنسان إنسانا أو طالب علم لمجرد مخالفته في مسألة، وإن كان الحق مع المكفر. وآخر يقول الجماعة بتوع الدين السعودي، بتوع الدين السعودي كأن الدين السعودي ليس هو دين الإسلام والعياذ بالله، بتوع الدين السعودي الذين يقررون عقيدة السلف مما درسوه على عيد علمائهم وشيخهم، فهذا من الجرأة العجيبة والعياذ بالله في هذا الزمان. فعند الفتن كما قال الله جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالصادق من الكاذب يظهر عند الفتن، وهذا العلم المذكور في هذه الآية آية سورة العنكبوت. هذه الآية، هذا العلم هنا المقصود به علم فليعلمن الله الذين صدقوا، يعني بعد وقوع الفتنة هذا العلم علم ظهور، علم ظهور، لأن الله عز وجل علم ما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون. فعند الفتن تظهر معادن الرجال، وتظهر أيضا أخلاقهم، وتظهر أيضا عقائدهم ومناهجهم وسبلهم. فكما أننا في حزن وألم على هذه الفتن وهذا الخروج، بيد أننا نحمد الله جل وعلا أن أظهر لنا أشياء كانت مخفية ولم تظهر إلا في هذه الفتنة. من كان يقول أكفر الحاكم تكفير حال لا عين، اليوم يقول الطاغوت وفرعون، ونخشى بعد زوال الفتنة أن يقول أنا لا أقصد بفرعون أنه كافر، نخشى أن يقول أنا أقصد فرعون المؤمن، الرئيس الفرعون المؤمن، نخشى ذلك والله، أو الرئيس قارون المؤمن. وبعض الشباب جلس معي فقلت: يا ابني أنت تقول الرئيس ماذا؟ يقول: أنا أقول أنه مسلم، أنا أقول أنه ليس عفوا، يقول أنه يجوز الخروج عليه. قلت: تقول مسلم؟ قال: نعم، هو ليس بكافر. قلت: طب نسميه يعني ولي أمر ونسميه؟ قال: لا، سميه ما شئت، فرعون، قارون، هامان، لكن هو مسلم ويجوز الخروج عليه مع تسميته فرعون أو قارون أو هامان. والشباب يبث فيه هذا الفكر وهذا الضلال وهذا الانحراف والعياذ بالله. قال: السنة عندنا، يعني نحن أهل السنة والجماعة، يبقى التزام منهج السنة والجماعة في ساعة الفتنة. إياك أن تظن أنه سيزهد الناس فيك، لا والله أبدا، بل سيحبب العباد فيك. لأنه في الصحيح البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، عفوا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض، في رواية: فيحبه أهل الأرض. فالقلوب وتحريكها إليك أو صرفها عنك بيد الله، ما عليك إلا أن تقول الحق، اتبعك الناس عليه فالحمد لله، إن لم يتبعونك فلا عليك، إنك لا تهدي من أحببت، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، ما على الرسول إلا البلاغ المبين، هداية التوفيق والقلب ليست إلا بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت، يعني هدايته، وإنما أنت تهدي إلى الصراط المستقيم، وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، وهي هداية الدعوة والإرشاد. أما هداية التوفيق والقلب فبيد الله جل وعلا وحده، حتى ليست للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله الاثنين ونص نكمل، أنا عايز يعني أطمنكم نحن هنخلص الاثنين ونص نكمل إن شاء الله، ثم ترتاحهم إلى يعني تقيلوا إلى العصر، ثم نكمل إن شاء الله لمن شاء أن يحضر. يبقى إذن أيها الإخوة، ما أحوجنا أن نتواصى بالثبات على الحق وهو بيد الله عز وجل. قال سبحانه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. والتزام الحق من أسباب الثبات عليه، وفعله من أسباب ذلك. قال سبحانه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. نقول لك أن بعض الإخوة صار يتنازل عن بعض أصول السنة من أجل أن يعني يمشي الأمور. لا لا، ويظن أن هذا سوء في ثباته على الحق. لا، الأمر ليس كذلك، وإنما هذا سوء في الانحراف على الحق. أن تبتعد عن السنة من أجل أن تبقى على الحق ولا يحاربك الناس، لا والله، ستحارب وتنصرف عن الحق وتصرف عنه والعياذ بالله. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. قال رحمه الله تعالى: السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره. أول ما ذكر الإمام الحميدي رحمه الله تعالى ذكر مسألة الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة، ولعله رحمه الله تعالى اعتمد في ذلك على أن أول بدعة ظهرت في أواخر عصر الصحابة هي بدعة القدرية، كما يروى الإمام المسلم في صحيحه عن حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر أنهما قال: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني. يقول حميد فانطلقت، أو يحيى بن يعمر يقول: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد، فاكتنفت أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، هي كنية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، إنه ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ويقولون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء. وانظر للثبات على الحق، وضوح، فيش تلاعب. فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل الحديث وفيه: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا هو الشاهد منه. وهذا الحديث العظيم الذي هو أول حديث ساقه الإمام مسلم في صحيحه، حديث يحيى بن يعمر في حديث جبريل عليه السلام الذي شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد السابع من فتاوات الإيمان الأوسط، ومن أعظم ما كتب في مسألة الإيمان، الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضمن مجموع الفتاوى في المجلد السابع. فهذا الحديث حديث عظيم فيه جملة فوائد نشير إلى شيء يسير منها مناسب لهذا الوقت. يقول يحيى بن يعمر رحمه الله تعالى: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين. وهذا يدل على أنه إذا ظهرت البدع إلى أين يذهب الناس؟ إلى الوجهاء، إلى الكبراء، وإنما يذهبون إلى العلماء. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، مجالسنا في الحج والعمرة، مجالسنا في المساجد، كلامنا على المنابر، كلامنا في مكاتب أمن الدولة، كلامنا أمام الكبير والصغير عقيدة واحدة. قبلت قبلت، لم تقبل لا علينا، لأنها ليس فيها سرية، كما قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما يتناجون دون العامة فإنهم يؤسسون ضلالة. فمجالس أهل السنة ليست سرية، وعقيدتهم على منابرهم وفي محاربهم وفي مساجدهم وفي الشارع وفي الأسواق وفي, 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 وفي الشركات وفي المصانع، عقيدة واضحة نقية ظاهرة لا يستطيع أحد أن يردها أبدا، ليس فيها خفاء وليس فيها سرية، وليس فيها تناجي دون عامة المسلمين. فيقول يحيى بن يعمر: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين ومعتمرين. يبقى عند انتشار الفتن وظهور البدع يرجع الإنسان إلى العلماء، إلى أهل العلم الراسخين فيه، خصوصا عند النوازل. الأمور التي لم تحدث من قبل عند النوازل لا يجوز لأمثالنا من طلاب العلم الصغار أن يفتوا فيها. وإذا أفتى الإنسان أصالة من عند نفسه دون الرجوع إلى العلماء وهو مصيب للحق في ذلك، فهو آثم أم غير آثم؟ آثم، لأنه خالف سبيل السلف في ذلك. يقول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأولي الأمر هنا هم العلماء على قول جماهير السلف، بل كاد أن يكون إجماعا لقوله تعالى، لقرينة قوله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه، إن العلماء هم أهل الاستنباط. وفي نصوص الكتاب والسنة أولي الأمر هم العلماء والأمراء، حتى لا يقول أحد أننا نقول أن الأمراء ليسوا أولي أمر، ولكن أولي الأمر في نصوص الكتاب والسنة المقصود بهم العلماء والأمراء، العلماء والأمراء. فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد. لما لجأ يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن لجأ إلى من؟ إلى عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر من تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أصله معروف، أحد العباد إلى فقهاء الصحابة، الله بن عمر وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. فوفق لنا عبد الله بن عمر، ودائما إذا صدق الإنسان في طلب الحق يوفق إلى من يدله عليه. فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد. يبقى علم العلماء في المساجد وليس في مؤتمرات والساحات والملاعب والنوادي والملاهي والميادين، وإنما بيوت الله يخرج منها العلم على منابرها وفي محاريبها في المساجد. أما أن تخلى المساجد وتفرغ ويخرج الرجال والنساء بزعم نصرة الدين ونصرة السنة، هذا بلاء وشر. وإنما خرج الرسول عليه السلام لصلاة العيد في المصلى في الخلاء، أما الجمع والجماعات فتقام في بيوت الله والعلم في بيوت الله وليس في الغرف المغلقة والتنظيمات السرية، إنما في المساجد. علم واضح، علم فيه بهاء ونور وظهور لا خفاء فيه. فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وهذا أدب للسير بين يدي العلماء، أن تسير على جنبتيه عن يمينه وشماله ومن خلفه، ولا تتقدم على العالم إلا لحاجة، كما فعل الصديق رضي الله عنه لما تقدم في الغار لينظر ما بداخل الغار للنبي صلى الله عليه وسلم، فتمشي عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ولكن على الإنسان ألا يعني يكثر من تتبع يعني العلماء في السير معهم، خصوصا بعد لقاءته. فقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يكره العقبة، قد رأينا مشايخنا يكرهون ذلك، ولكن إن كان هناك حاجة تمشي معه، إذا لم يكن هناك حاجة سؤال أو غيره لا تمشي. وبعض الناس عند بعض المشاهير يقول لك: ما شاء الله كان حاضر 15-20 ألف، كسروا ذراع الشيخ وكسروا رأس الشيخ وجرحوا الشيخ وضربوا الشيخ، هذا من الجهل، هل هذا من الأدب؟ ويتمسى أحدهم بثياب الشيخ ويتبرك بالنقب الرأس الشيخ، ما هذا؟ هذا عبث، هذا ليس من منهج السلف. قد رأيت الشيخ صالح الفوزان يمشي بعد درس الفجر في حي الفيحاء في مسجد هناك، يمشي هكذا وحده ليس وراءه أحد، إذا جاء وراءه أحد قال: تريد شيئا؟ إذا انتهى من سؤاله يتركه وينصرف. أما نحن في بلادنا جاء الشيخ وعاملين للشيخ باب مخصوص من وراء عشان ما يصليش العيشة معانا، صلي المغرب صلي مع العيشة قص عشان يطلع من ايه من الباب الخلفي عشان الإخوة ما يكسروش دراعه، ما يكسروش دماغه، ما يقطعوش أذنه، لا يكسروا أنفه وخشمه، ما هذا؟ هذا من عبث. قد رأيت في أحد هذه اللقاءات حينما كنا نحضرها قديما صلى الله العافية، رأيت أحدهم يتمسح بثوب أحد هؤلاء، فقمت لله الحمد وعلقت على هذا، أن هذا من التبرك الممنوع، أن التبرك بذات الشخص لا يجوز إلا بالرسول عليه الصلاة والسلام، أما بالفعل يجوز بالرسول عليه السلام وغيره. فهذا من الجهل. يقول فنشأ حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، فهذا أدب مع العلماء. فظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، فظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، وهذا أدب بين الأقران كما ذكر العلماء. للإنسان إذا كان يمشي مع قرين رحين يسأله في مسألة يتأدب مع أخيه، إذا اعتقد أو غلب على ظنه أن أخاه يطلب أن يتكلم هو يتكلم، وإلا يدع الكلام لغيره، ولا يكن عنده جرأة وحب للظهور بين يدي العالم. فظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن بحذف يا النداء، هذا تقدير محذوف يا أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا يعني ناحيتنا وجهتنا أناس يتقفرون العلم، يبقى أهل البدع قد يدعون العلم، نعم، ويقولون أن لا قدر وأن الأمر أنف إلى آخر الحديث. والشاهد الذي أريد أن أنبه عليه أن عبد الله بن عمر قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. فأهل الحق يتبرؤون من أهل البدع تبرؤا واضحا جليا. أما والله معلش لعله كذا لعله كذا لعله كذا لعل، ولا تنتهي من لعل، ألف لعل، مئة لعل. الحق واضح، الحق واضح وبائن وظاهر. إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. ولم يكتفي عبد الله بن عمر بالغضب دون إسناد هذا الغضب والاستدلال لهذا الغضب، فقال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال وساق حديث جبرائيل عليه السلام وفيه وأن تؤمن بالقدر لرد هذه البدعة. لا يكفي عند ظهور البدع والفتن أن تغضب بدون دليل، لا، لابد أن تغضب ويكون عندك إسناد في هذا الغضب ودليل في رد هذه البدعة وهذه الأهواء وهذه الفتن. إياك أن تتكلم من قبل نفسك بدون دليل، أو مثلا تجي تناقش واحد يقول أنا أعتقد كذا ولكن الدليل في البيت، أصلا كاتب في البيت، أها، يعني أنت لو مت الآن ستقول لربك أصل الكراسة في البيت؟ لا، عقيدتنا في قلوبنا، حيث لو جاء أحد يناقش ورأى الإنسان أن نقاشه فيه فائدة يناقشه الآن. أما أن تعتقد ثم تستدل فهذا من علامات أهل الأهواء والبدع ومن صوارف القلب عن الحق. عقيدتك مأخوذة من الدليل، حيث أنك لو مت الآن هذه عقيدتك التي تلقى الله جل وعلا بها، عقيدة مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره. القدر كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى تقدير الله للأشياء، تقدير الله للأشياء. والإيمان بالقدر له مراتب أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ودليل الإيمان بالقدر عامة قول الله جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكما سمعتم في حديث جبريل عليه السلام وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. أما العلم هو المرتبة الأولى، وهذه المرتبة يعني العلم والكتابة التي ظل فيها القدرية الأول كما سنبين إن شاء الله، الذين تبرأ منه عبد الله بن عمر وكفرهم بقوله، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر. العلم وهو الإيمان بأن الله عز وجل علم كل شيء سبحانه وبحمده، فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. قال سبحانه: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فعلم الله عز وجل سابق للأشياء، والله سبحانه متصف بصفاته قبل تقدير الأشياء وقبل خلق الخلق سبحانه وبحمده. قد ضل في ذلك أناس، وهذه مسألة تسلسل الحوادث، فقالوا أن الله عز وجل اتصف بصفاته قبل خلق الخلق وتقدير الأشياء، وهذا غلط. وقول أهل الحق والسنة أن الله تبارك وتعالى متصف بصفاته قبل خلق الخلق وقبل تقدير الأشياء. فالله جل وعلا علم أن هذا الدرس وهذا الكتاب وهذا الذي يشرح وهؤلاء الحاضرون وهذا المسجد فتح المجيد وهذا الوقت وما قلته وما أقوله وما سأقوله، الله جل وعلا قدر ذلك سبحانه، فكتبه عنده في كتاب سبحانه وبحمده. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وفائدة معرفة أن الله عز وجل يعلم كل شيء أن العبد يراقب ربه جل وعلا فيستحي أن يراه الله جل وعلا وهو على معصيته سبحانه. ومعرفة معاني الأسماء والصفات استعجلنا نص هنا أنا بفضل دقيقة أنا استعجل قدام أنا أتعامل بالسعرية ولا السعرية دقيقة يبقى العلم معرفة أن الله عز وجل علم ما كان وما يكون وما لم يكن. فنحن الأسئلة نتفق على أسئلة آخر الدورة إذا خلصنا الكتاب ولا؟ وأيضا الأسئلة هل هي خاصة بالدرس ولا خارج الدرس؟ نتفق عشان ما نختلفش، خاصة بالدرس وآخر لما نختم الكتاب ولا أثناء الدرس؟ ها؟ كل درس؟ طيب.
أول درس
طيب نكتفي بهذا القدر على حسب ما توعدنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.